إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الصيام من سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى قوله: باب تأخير قضاء رمضان. باب تأخير قضاء رمضان، أي أنه من كان عليه قضاء لأيام أفطرها في رمضان لعذر، فهذا القضاء موسع، فله أن يصومه من شهر شوال إلى شهر شعبان، وهذا على قول جمهور العلماء أن قضاء رمضان يعني موسع. وخالفهم في ذلك غيرهم، فقالوا تجب المبادرة بقضاء رمضان في أول يوم بعد العيد من شوال، فلو قال قائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فبماذا نبدأ؟ هل نبدأ بستة من شوال أو نبدأ بقضاء رمضان؟ إن كان قضاء رمضان موسعا فنحن نؤخره ونبادر بصيام ستة من شوال، والذي يبدو والله أعلم أن المراد أن المسلم بعد أن يتم رمضان فيتبعه بستة أيام بعد أن يتم، حتى ولو كانت في غير شوال، حتى لو كانت في غير شوال، فالمراد بهذا الحديث أنه يتبع النافلة بالفريضة. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث وفي بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن ستة أيام بشهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وشهر رمضان بعشرة أشهر، فيكون تمام ذلك 12 شهرا، فكأنه صام الدهر. وقد جاء عن أبي هريرة وعن سعيد بن المسيب، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد، أنه لا يصلح أن يصوم يعني ستة شوال حتى يتم رمضان. ونحن إذا تأملنا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، أو ستا من شوال، من صام رمضان أي صام رمضان تاما، وهذا الذي عليه مثلا 5 أيام من رمضان ثم يريد أن يصوم 6 من شوال قبل أن يقضي ما عليه، هذا لا يقال عنه أنه صام رمضان. فنخلص من هذا أن المسلم إذا أراد أن يتنفل صيام نفل 6 أيام من شوال أو صيام الاثنين والخميس أو صيام 3 أيام من كل شهر، ما يصلح أنه يتنفل وهو عليه دين لله تبارك وتعالى، ما يصلح أنه يتنفل وهو عليه دين لله تبارك وتعالى، فيبدأ بدين الله تبارك وتعالى ثم يتطوع بعد ذلك بما شاء. هذه خلاصة هذه المسألة. وذكر في الباب حديث عائشة في البخاري ومسلم قالت: إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان، إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. فيقول قائل: فهل عائشة رضي الله عنها كانت لا تتنفل بصوم؟ ما هو هذا معناه أنها ما كانت تقضي إلا في شعبان، فهذا معناه أنها طول السنة لا تتنفل بصوم، لا ب3 أيام من كل شهر ولا بصيام الاثنين والخميس ولا 6 أيام من شوال ولا غير ذلك، فهل هذا يعقل؟ فالجواب على ذلك أنها بينت رضي الله عنها قالت: فما أستطيع أن أقضيه، ما كانت تستطيع أن تقضيه حتى يأتي شعبان، وهي لو وجدت فرصة للصيام لقدمت يعني القضاء الذي عليها. قال: باب في من مات وعليه صوم، من مات وعليه صيام. فنقول أولا: هذا الصيام الذي عليه هل هو صيام الفريضة أم أنه صيام نذر أم ماذا؟ فإن كان صيام فريضة فننظر في حاله هل هو مفرط أو غير مفرط، فإن كان مفرطا أي أنه أفطر بغير عذر فهذا لا يقضى عنه، وأما إن كان غير مفرط فهذا الصواب كما يتبين لنا إن شاء الله تعالى أنه يطعم عنه. وأما من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم أي صوم هو فرضه على نفسه، صوم نذر. فيقول قائل: من أين لكم هذا الفهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام؟ هذا مطلق، يعني أي صيام؟ فالجواب أن عائشة وهي راوية الحديث وكذلك ابن عباس أفتيا بذلك وحمل هذا الحديث على صوم النذر، أي الصيام الذي يفرضه الإنسان على نفسه. وأما الصيام الذي فرضه الله تبارك وتعالى فإن كان هذا الذي مات إن كان مفرطا فهذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه، وأما إن كان غير مفرط فأيضا جاءت الفتوى عن عائشة وغيرها أنه يطعم عنه. فإن كان عليه مثلا 10 أيام فيطعم عنه 10 مساكين وهكذا. وذكر في الباب حديث عائشة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يقول في الشرح: وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق وقال يصوم عنه وليه، وخالفهم بعض أهل العلم فقالوا معناه أن يطعم عنه وليه، أن يطعم عنه وليه. وقول ثالث أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد، وهذا قول أبي حنيفة وغيره. فإذا 3 أقوال في هذه المسألة. قال ابن القيم: اختلف أهل العلم في من مات وعليه صوم هل يقضى عنه، على 3 أقوال. أحدها: لا يقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب بالشرع، لا في النذر ولا في الواجب بالشرع، يعني صيام رمضان. وهذا ظاهر مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصحاب. القول الثاني أنه يصام عنه فيهما، يعني يصام عنه في الفرض وفي النذر، وهذا أحد قولي الشافعي. القول الثالث أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصل، قال: وهذا مذهب أحمد المنصوص عنه، وهو المنصوص عن ابن عباس. يقول ابن القيم: وهذا أعدل الأقوال، وعليه يدل كلام الصحابة. وهذا أعدل الأقوال ويدل عليه كلام الصحابة. ثم ذكر المروي عن ابن عباس في هذا، في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم نذر، ففرق بينهما فأفتى بالإطعام في رمضان وبالصوم عنه في النذر. وكذلك روي عن عائشة في التي ماتت وعليها صيام أنه يطعم عنها، إنما هو في الفرض لا في النذر. فإذا هذه المسألة واضحة. الذي بعده إسناده صحيح في صحيح أبي داود 2078، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات، ثم مات ولم يصح ولم يصم، أي أنه استمر به مرضه حتى مات ولم يصم، قال: أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. ولذلك ينبغي، يعني أهل الميت، أن يفتشوا في هذا. صار الناس الآن يفتشون في ديون الناس، ولا يفتشون في ديون الله تبارك وتعالى، فيسأل عن حال هذا الرجل: هل هذا الرجل كان عليه صيام من رمضان، كان عليه صيام نذر؟ فإن كان عليه صيام نذر فأولياؤه يصومون عنه، وإن كان عليه صيام من رمضان فأولياؤه يطعمون عنه. هذه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وإن نذر نذرا، أو وإن كان عليه نذرا، قضى عنه وليه، قضى عنه وليه. فالآن هذه فتوى ابن عباس، وأيضا فتوى عائشة رضي الله عنها التي هي راوية الحديث. قال باب الصوم في السفر. الصوم في السفر. طبعا هذه المسألة مسألة التفريق بين صيام النذر وصيام الفرض، يعني ابن القيم رحمه الله يعني بين سر الفرق، فقال النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهذا هو الفرق، أن صيام النذر الإنسان هو الذي أوجبه على نفسه فيصبح كالدين، فهذا تدخل فيه النيابة، الشيء الذي يوجبه الإنسان على نفسه تدخل فيه النيابة فوليه يصوم عنه. وأما الشيء الذي افترضه الله تبارك وتعالى فالأصل ماذا؟ الأصل أن الناس يؤدونه بأنفسهم إلا إذا نص الشارع على غير ذلك. فبالنسبة لصيام النذر، أنا في حال حياتي مثلا نذرت نذرا أنا الذي أوجبته على نفسي، فهذا يصبح عليك الدين، فهذا تدخل فيه النيابة، فأوليائي يصومون عني. وأما إذا كان علي صيام رمضان، صيام رمضان هذا فرضه الله عز وجل، أنا ما فرضته، الله عز وجل هو الذي فرضه علي، فإذا مات الإنسان فهذا يطعم عنه ولا يصام عنه، لأن الأصل فيما فرضه الله تبارك وتعالى أن الإنسان يؤديه بنفسه، فإن عجز عنه انتقل إلى البدل، فإن عجز عنه انتقل إلى البدل. كالرجل الكبير مثلا في رمضان، الرجل الكبير في رمضان إذا عجز عن الصيام ينتقل إلى الفدية، ما يقال مثلا أن ابنه مثلا يصوم عنه شهر بعد انقضاء رمضان، لا، لأن هذا لا تدخله النيابة، ما فرضه الله عز وجل لا تدخله النيابة، وما فرضه الإنسان على نفسه فهذا هو الذي تدخله النيابة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق وأعمقهم علما وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه. فمثل هذا الفقه وهذا التفريق يعني يدل على فقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب، نعم السؤال بعدين، قال باب الصوم في السفر. هذه مسألة أخرى، إذا سافر الإنسان في رمضان فهل يصوم أو يفطر أم ماذا؟ الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أسرد الصوم يعني أصوم صوما متتابعا، يصوم مثلا 10 أيام متتابعة وبعدين يفطر، ثم يصوم مثلا أسبوعا ثم يفطر، وهكذا. وليس في هذا أنه يصوم الدهر، لأن البعض فهم من هذا الحديث أنه يصوم الدهر، لا، إنما قال ماذا؟ أسرد الصوم، يعني أصوم صوما متتابعا، ولم يقل أصوم الدهر. قال: أفأصوم في السفر؟ يعني يكون مثلا عزم على صيام 10 أيام، صام منها 5 في الحضر ثم ظهر له سفر، فماذا يفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت، صم إن شئت وأفطر إن شئت. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده إسناده ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 414 الذي بعده في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، وعسفان يعني مكان قريب من مكة على بعد مرحلتين يعني 80 كيلومتر، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم. فهذه الأحاديث كلها تدل على التخيير. الذي بعده في صحيح مسلم عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه، وفي لفظ وهو مكثور عليه. مكثور عليه يعني الناس كثروا عليه يسألونه. قال فانتظرت خلوته، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فهذا إرشاد، عند الدنو أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفطر، وعلل ذلك بأنه أقوى لكم. قال فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر، ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم. هذه أشد من الأولى، الأولى دنوتم وأما هذه تصبحون. قال والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة. فالأولى كانت يعني فيها سعة، ولذلك قال فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر، وأما هنا قال فأفطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي ماذا؟ أن الأصل في الصيام في السفر الإنسان مخير، لكن قد يعرض للإنسان أحوال تغير هذا الحكم فيصبح الفطر واجبا في حقه، كإذا مثلا أعيا، إذا أعيا وعجز فهذا يجب عليه أن يفطر، وكذلك إذا رغب عن السنة، إذا شعرنا من حال إنسان أنه يصوم في السفر رغبة عن الرخصة فهذا يجب عليه أن يفطر، وكذلك عند ملاقاة العدو، عند ملاقاة العدو، الملاقاة عند ملاقاة العدو يجب عليه أن يفطر، بخلاف إذا قربوا من العدو. فنفرق بين حال القرب من العدو وبين حال ملاقاة العدو. فإذا هذه يعني ثلاثة أحوال، الأصل في الصيام في السفر أن الإنسان مخير فيه إلا في حالات، منها إذا أعيا وتعب من الصيام، ولذلك جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد ظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحالة، لأن هذا أعيا وعجز، هذه حالة من ضمن الحالات. الحالة الثانية إذا شعرنا من إنسان أنه يرغب عن السنة، يرغب عن الرخصة، فهذا يفطر، يجب عليه أن يفطر، نقول له أفطر حتى نعرف ما عندك، هل أنت تقبل السنة أو لا. الحالة الثالثة عند ملاقات العدو. قال الشارح فيه دليل على أن الفطرة لمن وصل في سفره إلى موضع قريب من العدو أولى، لأنه ربما وصل إليهم العدو إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقات العدو، ولهذا كان الإفطار أولى ولم يتحتم، لم يتحتم الإفطار عند القرب من العدو. قال وأما إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة. لماذا؟ لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران، ولا سيما عند غليان مراجل الضراب والطعان، والمطلوب من المسلم أن يكون عنده قوة حتى يجاهد عدوه وينتصر عليه، والصيام يعوقه عن ذلك. قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. نعم. وأما الأقوال في يعني الصيام في السفر فهي متعددة، فالقول الأول هو أن المسافر بالخيار، وهذا قول عامة أهل العلم أن المسافر بالخيار، ومنهم من قال الصيام أفضل هكذا مطلقا، ومنهم من قال الفطر أفضل، ومنهم من قال أفضلهما أيسرهما، وهذا قول جيد، أفضلهما أيسرهما، هذا يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعن مجاهد أيضا، أفضلهما أيسرهما. ربما إنسان إذا أفطر في السفر ربما يصعب عليه القضاء بعد ذلك ويقول أنا أريد أن أصوم في السفر لأن هذا أيسر علي، أنا في رمضان ومع الناس أصوم مع الناس، فهذا يعطيني قوة على الصيام، وأما بعد ذلك إذا أنا قضيت الناس يعني مفطرون وأنا صائم هذا يصعب علي ويشق علي، فنقول خلاص صوم في السفر، أفضلهما أيسرهما. قال باب اختيار الفطر، باب اختيار الفطر أي في السفر. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه، الناس ازدحموا عليه من أجل أن ينظروا ما حاله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هل هذا الحديث على إطلاقه؟ هذا ليس على إطلاقه يقينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إيش؟ صام في السفر، فهل صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ليس برا؟ لا، وإنما هذا القول إنما خرج على مثل هذه الحالة، هذا القول خرج على مثل هذه الحالة. قال الخطاب رحمه الله هذا كلام خرج على سبب، فهو مقصور على من كان في مثل حاله، هذا كلام خرج على سبب فهو مقصور على من كان في مثل حاله. الذي بعده إسناده صحيح وهو في صحيح أبي داود برقم 2083 عن أنس بن مالك، لكن ليس أنس بن مالك المشهور، وإنما هذا أنس بن مالك الكعبي. أنس بن مالك عندما نقول أنس بن مالك هو أبو حمزة خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا أنس بن مالك آخر، رجل من بني عبد الله بن كعب، ولذلك يقال عنه أو يقال فيه أنس بن مالك الكعبي. قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: فقال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى. قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وضع شطر الصلاة، وذلك أن الصلاة تقصر في السفر، فالرباعية تصلى ركعتان. طيب، والصوم عن المسافر، هل هذا الوضع وضع إلى غير قضاء؟ لا، وإنما هو وضع إلى قضاء. فإذا هذا وضع غير هذا الوضع. وضع شطر الصلاة يعني يصلى ركعتين، ما يقال أنه إذا رجع إلى الحضر يصلي مثلا الذي كان عليه، لا. وأما بالنسبة للصيام فهذا وضع إلى 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 قضاء، كما قال تعالى: فعدة من أيام أخر. قال: وعن المرضع أو الحبلى. ما نوع هذا الوضع عن المرضع أو الحبلى؟ فيقال هذا يختلف باختلاف حال المرضع أو الحبلى. فإن وجدت فرصة للقضاء فتقضي، وإن لم تجد فرصة للقضاء حتى يأتي رمضان آخر فهذه تطعم. ومن العلماء من قال تجمع بين القضاء والإطعام، لكن هذا الجمع لا دليل عليه، وإنما الواجب عليها إما أن تقضي وإما أن تفدي. فالحامل والمرضع نقول لها: اصبري، أمامك 11 شهر، إذا وجدت فرصة للقضاء اقضي، وإذا لم تجد فرصة للقضاء حتى جاء رمضان آخر، رمضان جديد، فإذا أطعمي. فهذه ثلاثة يعني أحكام جمعت بلفظ واحد وهو وضع، إن الله وضع. فالوضع في الصلاة غير الوضع في الصيام غير الوضع عن الحامل والمرضع. قال: باب من اختار الصيام. هذه كلها أبواب في الصيام في السفر. فذكر أولا باب الصوم في السفر، ثم قال من اختار الإفطار، ثم قال باب من اختار الصيام. فهؤلاء العلماء الذين اختلفوا كل واحد له دليله. حديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم، في حر شديد حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر. ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. ففيه ماذا؟ فيه الصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفر. نعم. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، في ضعيف أبي داود 415. وذكر ابن القيم رحمه الله يعني خمسة أقوال في هذه المسألة. نحن ذكرنا أربعة، ابن القيم ذكر خمسة. قال: فذهب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وغيرهما إلى أن الفطر أفضل، وذهب أنس وعثمان بن أبي العاص إلى أن الصوم أفضل. فإذا كل قول قال به جماعة من الصحابة، عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس قال الفطر أفضل، وأخذ به الإمام أحمد، وذهب أنس وعثمان بن أبي العاص إلى أن الصوم أفضل، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك. الثالث: وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد إلى أن أفضلهما أيسرهما. الرابع: وذهب الطائفة إلى أنهما سواء، لا يرجح أحدهما على الآخر. الخامس: وذهب الطائفة إلى تحريم الصوم في السفر وأنه لا يجزي. سبحان الله، وهذا قول شاذ. ذهب الطائفة إلى تحريم الصوم في السفر وهم أهل الظاهر. ماذا بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. قالوا: لا، فلا بد، لا بد عدة من أيام أخر، على قولهم بلاش بظاهر النصوص. فهذا قول شاذ، لأنه خلاف هذه الأحاديث. وينبغي دوما أن ننظر إلى السنة العملية النبوية والسنة الصحابية، هذا منهج فقهي. ما يأتي إنسان إلى آيات القرآن وإلى الأحاديث ويفهم منها فهما لم يقل بها أحد من السلف، بل لا بد من الرجوع إلى السنة العملية النبوية. كيف عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالنصوص، يحفظها ويفهمها صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعلم الناس بها. فإذا عمل بها على وجه معين فلا تجوز مخالفته عليه الصلاة والسلام. وكذلك السنة الصحابية. فإذا يعني لنفهم هذا المنهج الفقه العظيم، عند النظر في نصوص الشريعة لا بد من النظر في السنة العملية النبوية وفي السنة الصحابية. وهذا الأصل العظيم قرره ابن القيم، وقرره الشاطبي. ابن القيم يعني من أهل الشرق، والشاطبي من أهل الغرب، حتى قال الشاطبي رحمه الله: كل نص عام، يعني تأتينا آية عامة تشمل أشياء متعددة، أو يأتينا حديث عام يشمل أشياء متعددة ولم يجري به العمل على عهد السلف، فالعمل به على هذا الوجه يكون بدعة. نأخذ مثال على هذا. الشاطبي يقول: كل نص عام لم يجري عليه عمل السلف فالعمل عليه بدعة. فالعمل عليه بدعة. أوضح مثال على هذا ماذا؟ العمرة المكية. العمرة المكية أن الناس يخرجون بعد أن ينتهي من عمرته يخرج إلى التنعيم ويسوي 10 عمر. سبحان الله. فإذا سألناهم فماذا يقولون وخاصة في رمضان؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا نص إيش؟ هذا نص عام، عمرة في رمضان تعدل حجة. فظاهر هذا الحديث ماذا؟ أن الإنسان كلما يعني أكثر من العمرة كان خيرا له. ممكن يعني في رمضان يسوي في اليوم عمرتين، ولو قعدت هناك في شهر رمضان يسوي 60 عمرة، فتكون له 60 حجة في رمضان. طيب هل الصحابة فعلوا هذا؟ وقبل ذلك هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا؟ أبدا أبدا ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم لما فاتتها العمرة، فأمرها بهذه العمرة تطيبا لخاطرها. ونحن نقول بهذه إذا كانت هناك حالة مثل حالة عائشة فالمرأة تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة. وأما بقية الصحابة ما في أحد جاء بهذه العمرة. فهذا يعني أوضح مثال. وابن القيم يقول وكان يدور بيني وبين المكيين، لما كان يذهب إلى مكة ويعني يناظر الناس فكان يناظرهم في هذه المسألة ويقول لهم كثرة الطواف أفضل منها. قال فيذكرون قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. فقلت لهم في أثناء ذلك محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التي يخرج إليها أو يخرج إليها من مكة إلى أدنى الحل وأنها تعدل حجة، ثم لا يفعلها هو صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة أصلا ولا أحد من أصحابه، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير. لو كان هذا هو المراد بهذا الحديث لكان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأصحابه، لأنهم أحرص الناس على الخير، فكيف يفرطون ويزهدون في هذا الخير؟ وكذلك مسألة الصيام في السفر. الآن ابن حزم يقول أن الصيام في السفر محرم ويستدل بإيش؟ فعدة من أيام أخر. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية والصحابة كانوا يقرؤون هذه الآية، ومع ذلك ما في أحد منهم قال أنه يحرم الصوم في السفر. فإذا قول ابن حزم في هذا هو قول شاذ. قال باب متى يفطر المسافر إذا خرج. الآن إنسان في رمضان وظهر له سفر في خلال النهار، في خلال نهار رمضان، فمتى يفطر؟ هل لا بد أن يغادر بلدته وتختفي عنه البنيان كما في قصر الصلاة أم ماذا؟ فنفرق بين يعني متى يشرع في القصر ومتى يفطر إذا عزم على السفر. أما بالنسبة للصلاة فلا يجوز له أن يقصر حتى يختفي بنيان بلده. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم في الأرض يعني ذهبتم في الأرض، والذهاب في الأرض إنما يكون باختفاء البنيان. وأما بالنسبة للمسافر في رمضان فإذا اختار الإفطار فله أن يفطر وهو في بيته، فله أن يفطر وهو في بيته. هذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة في هذا بعنوان تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره في بيته، تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره. والأقوال في ذلك ثلاثة. القول الأول من قال بهذا الحديث، من جوز للمسافر الفطر وهو في بيته، يعني في اليوم الذي يسافر فيه. والقول الثاني الذين قالوا لا يفطر، طالما أنه أصبح صائما فإذا هذا لا يفطر، وإنما يفطر بعد ذلك. يعني إنسان سافر الآن مثلا وهو في رمضان، قالوا هذا لا يفطر لأنه أصبح صائما، وإنما يفطر بعد ذلك. قال ابن القيم وهناك قول شاذ جدا لا يلتفت إليه، وهو أنه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم سافر في أثنائه لم يجز له الفطر. يعني معنى هذا القول أنه إذا دخل عليه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد ذلك فهذا لا يجوز له الفطر. واستدلوا بقوله تعالى فمن شهد، يعني من حضر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني فليصمه كاملا، يعني لا يفطر إذا سافر. نعم. وهذا طبعا أيضا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى خرج في غزوة الفتح إلى مكة؟ خرج في رمضان، ورمضان استهل عليه وهو بالمدينة، ثم سافر صلى الله عليه وآله وسلم وأفطر، فهذا الفهم خلاف السنة العملية، هذا الفهم للآية خلاف السنة العملية النبوية. الحديث حديث صحيح في صحيح أبي داود 2085 عن جعفر بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان. سفينة خرجت من الفسطاط، يعني من القاهرة، وتوجهوا إلى الإسكندرية كما ذكر الشارح. فهذا جعفر بن جبر يقول كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة، قال فرفع ثم قرب غداؤه، قال جعفر فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، أي أنه دعا بالسفرة ليأكل وهو لم يجاوز البيوت. قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ فهذا جعفر بن جبر حسب أن حكم الصوم كحكم ليش؟ كحكم الصلاة. قال قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر فأكل. نحن لو مشينا على ظاهر القرآن لقلنا بقول جعفر بن جبر من كان مريضا أو على سفر، وطالما الإنسان ما جاوز البيوت فهو لم يعني ليس على سفر، وإنما يصبح على سفر إذا جاوز الإيش؟ إذا جاوز البيوت. فجاءت السنة في الصوم بخلاف هذا المفهوم، بخلاف هذا المفهوم، فلا بد في فهم النصوص من الرجوع إلى السنة النبوية وإلى السنة الصحابية. هذا الذي جاء عن أبي بصرة جاء أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فالشيخ الألباني اعتمد في رسالته على هذين الأثرين، أثر عن أبي بصرة وأثر عن أنس بن مالك. طيب، هل هذان الأثران موقوفان أو مرفوعان؟ نقول لهما حكم الرفع. لماذا؟ لأنه قال أترغب عن سنة رسول الله. أثر أنس بن مالك رضي الله عنه رواه الترمذي من حديث محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر أو قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. فإذا متى يفطر الإنسان؟ متى يفطر؟ عند التأهب للسفر كما في هذا الأثر، وهو يريد السفر أو قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، جهز الحقائب وخلاص، تذكرة مقطوعة وكل شيء. وليس هذا يعني أنه إذا قال أنا اليوم أسافر وفي احتمال أنه ما يسافر أنه يفطر، ما أحد يقول بهذا. قال ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. فقلت له سنة؟ فقال سنة. قال الشارح وقول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. قال الخطابي فيه حجة لمن رأى للمقيم ذي الصيام إذا سافر من يومه أن يفطر، وهو قول الشعبي وليه ذهب أحمد بن حنبل. وعن الحسن أنه قال يفطر إن شاء وهو في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال إسحاق بن راهوية إذا وضع رجله في الرحل فله أن يفطر. وخالف في ذلك غيرهم وقالوا لا يفطر إذا سافر يومه ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، أي أن الجمهور يمنعون من هذا، قالوا لا يفطر هذا اليوم ولا حتى إذا صار على سفر، قالوا لا يفطر هذا اليوم. وهذان الحديثان حجة على الجمهور. فما أحسن أن يتفقه الإنسان على طريقة أهل الحديث، سأن يكون عنده الدليل. أما إذا لم يتفقه على طريقة أهل الحديث هيأخذ بالأغلبية، يقول الآن هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي، يقولوا لا، والإمام أحمد بيقول نعم، خلاص أنا خليني مع الجمهور. لا، إنسان يخليه مع الدليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.